شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل أن نبدأ درس هذا اليوم وردت أسئلة بعد درس يوم أمس، فلعلي أعلق عليها، وبخاصة أنها متعلقة بالدرس ولها أهمية في الباب الذي قرأناه يوم أمس. التنبيه الأول يتعلق بالجملة الأولى من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي الواقعة خبرا لمبتدأ. المثال الذي عندكم: زيد قائم أبوه. وهذا المثال ليس بصحيح، لأنه مأخوذ من نسخة غير صحيحة، النسخ الأخرى من الكتاب والذي عليه الشروح زيد قام أبوه، إذن تصحح زيد قام أبوه أو زيد أبوه قائم، فأنت بالخيار، لأن في قول زيد قائم أبوه لا يدخل معنا. الثاني، التنبيه الثاني في وقوع الجملة الماضية حالا، وقد تكررت الأسئلة حول الربط بقد إذا وقعت الجملة الماضية حالا. في هذا تفصيل أشير إليه بإيجاز: إذا كانت الجملة الواقعة حالا ماضية مثبتة وفعلها متصرف، فإنك تأتي بقد سواء كان معها الواو أو بغير الواو. من مثل قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ومثل قوله تعالى: وقد بلغني الكبر، ومثل قول الشاعر: فجئت وقد نضت بنوم ثيابها، وقوله: فجالتهم حتى اتقوا بكبشهم، وقد حان من شمس النهار مغيب، وقد حان من شمس النهار مغيب، وغيره من الشواهد التي ترد فيها الجملة الحالية إذا كانت ماضية مثبتة مقرونة بقد. فإن لم توجد قد في اللفظ فلا بد من تقديرها، كقوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم. الجمهور على تقدير قد أو جاءوكم وقد حصرت صدورهم، لأن الجملة كما قلنا الحالية إذا كانت ماضية مثبتة وفعلها متصرف فإنه لا بد من قد معها. ومثله قوله تعالى: هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه بضاعتنا قد ردت إلينا، أو وقد ردت إلينا. على أي حال لا بد من وجود قد عند جمهور العلماء، ولهم تعليلات في هذا ليس هذا مقام التطويل فيه، ولكن رأى بعض العلماء منهم أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 745 صاحب البحر المحيط، رأى أنه لا يجب تقدير قد إذا لم توجد ملفوظة، وعلل ذلك أيضا بعلل، ولكن الذي أراه أن نأخذ بالرأي المشهور الذي عرف عند المتقدمين، نص عليه ابن السراج وأبو علي الفارسي، وتبعهم أو تبعهما جمع من العلماء. بأنه لا بد من وجود قد مع الجملة الحالية التي فعلها ماض مثبت. التنبيه الثالث في قوله تعالى هل من خالق غير الله، وقوله تعالى ما لكم من إله غيره، عرفنا أن من فيهما زائدة وقد دخلت على المبتدأ، وعرفنا أيضا أن التابع بعد خالق هل من خالق غير الله يتبع موضع المبتدأ، لأن خالق مجرور لفظا مرفوع محلا، وهكذا ما لكم من إله غيره. أورد بعض الإخوة إشكال في أن ثمة قراءة أخرى هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله، وقد قرأ بهذه من السبعة حمزة والكسائي، قرأ بالجر حمزة والكسائي، ولا إشكال في هذا لأن غيري يكون تابع للفظ خالق، تابع للفظ خالق، فهو يتبعه على اللفظ. وهكذا في القراءة أو في الآية الأخرى ما لكم من إله غيره، قرأت من السبعة الكسائي ومن غيره أظن أبو جعفر، قرأوا بالكسر، والكسر هنا بالإتباع على المحل على اللفظ، بالإتباع على اللفظ. آخر التنبيهات أنه لا بد من معرفة أن حروف الجر على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام: حرف جر أصلي، وحرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد. حرف الجر الأصلي هو الذي له معنى يؤديه وله متعلق يرتبط به، وهذا هو الغالب والكثير، مثل الحمد لله، الجار مجرور هنا حرف جر أصلي له معنى وبمعنى الاستحقاق الكامل لله، وأيضا متعلق بكائن أو مستقر أو استقر المحذوف. أما حرف الجر الزائد فقد ذكرناه يوم أمس وضربنا عليه بعض الأمثلة، وهو الحرف الذي جيء به لمجرد التوكيد، لمجرد التوكيد. وحرف الجر الزائد لا معنى له سوى التوكيد ولا يتعلق بشيء، واضح؟ من أمثلة حروف الجر الزائدة من يذكرنا؟ من والباء في مثل هل من خالق وأليس الله بكاف عبده، هذه حروف جر زائدة. من النوع الثالث هو حرف الجر الشبيه بالزائد، وحرف الجر الشبيه بالزائد هو الحرف الذي له معنى يؤديه في الجملة ولكن لا يتعلق بشيء، فهو إذن بين حرف الجر الزائد وحرف الجر الأصلي. مثال حرف الجر شبيه بالزائد، أشهر حروف جر شبيه بالزائد ربا، ربا حرف جر شبيه بالزائد، نقول إنه يدل على معنى سواء كان التكسير أو التقليل، ولا يتعلق بشيء، لا يتعلق بشيء على الصحيح. هكذا لعل في لغة عقيل، في لغة عقيل عندما يجرون بها فإنه لا يتعلق بشيء. هكذا حروف الاستثناء خلا عدا حاشا، إذا استعملت جارة ف فإنها لا تتعلق بشيء. وأخيرا من أمثلة حروف الجر الشبيهة بالزائدة متى في لغة بعض العرب، فإنهم يجرون بها وهي حرف جر شبيه بالزائد، فيقولون مثلا متى لجج خضر لهن نائق، متى لجج. فهذا الحرف في لغتهم حرف جر شبيه بالزائد ولا يتعلق بشيء. هذه أمور أحببت أن أبدأ بها درس اليوم حتى لا تفوتنا. نعود إلى موضوعنا وهو المسألة الثانية من مسائل الباب الثاني. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله: المسألة الثانية حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة. حكم الجملة: فهو صفة في نحو رأيت طائرا على غصن، لأنه بعد نكرة محضة وهو طائرا، وحال في نحو قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته، أي متزينا، لأنه بعد معرفة محضة وهي الضمير المستتر في خرج. ومحتمل لهما في نحو: يعجبني الزهر في أكمامه، وهذا ثمر يانع على أغصانه، لأن الزهر معرف بلازم الجنس فهو قريب من النكرة، وقولك ثمر موصوف فهو قريب من المعرفة.
نعم، المسألة الثانية من مسائل الباب الثاني المعقود في الجار والمجرور، في حكم الجار والمجرور بعد المعرفة أو بعد النكرة. وقال: حكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة والنكرة كحكم الجملة، إذن هو يحيلك إلى ما سبق أن أخذناه في درس سابق من أن الجملة الخبرية إذا لم يسبقها ما يطلبها لزوما فإنها تكون بعد النكرات المحضة صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال، وبعد غير المحض منهما محتملة لهما، محتملة للصفة محتملة للحالية. فيقول: فهو صفة في نحو رأيت طائرا على غصن. الجار والمجرور على غصن هنا يحتمل أو على غصن وقع بعد نكرة محضة وهو طائر، والنكرة المحضة هي النكرة الخالصة من مشابهة المعرفة، بمعنى أنه لم يقترن بها شيء يقربها ويدنيها من المعرفة. فمن ثم إذا وقع الجار والمجرور بعد النكرة المحضة فإننا نعربه صفة، وهذا بحسب الظاهر من كلامه، وإلا فالصفة في الحقيقة هي الجار والمجرور مع متعلقهما. فتقول مثلا: رأيت طائرا كائنا على غصن، أو مستقرا على غصن، هذا باب التحقيق. ولكن من باب الإيجاز نقول إن الجار والمجرور صفة، أو في محل الصفة، في محل نصب صفة، لأنه قال: فهو صفة في نحو رأيت طائرا على غصن. وحال في نحو قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته، أي متزينا، لأنه بعد معرفة محضة وهي الضمير المستتر في خرج. خرج فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود على قارون. على قومه جار ومجرور متعلق بخرج. في زينته جار ومجرور هنا وقع بعد معرفة محضة وهو الضمير المستتر في خرج، فنعربه حالا. وعلى التحقيق أن تقول أن الجار مجرور متعلق بإيش؟ بحال محذوفة وجوبا والتقدير فخرج على قومه كائنا في زينته. لو أردنا أن نمثل بمثالين آخرين غير ما ذكره المؤلف بعد أن نحيل على الجملة الفعلية الجملة التي أحالنا عليها أو نعود إلى الجملة التي أحالنا عليها، لو قلنا مثلا مررت برجل يقرأ، هذه الجملة يقرأ ما إعرابها؟ صفة. طيب لو قلت مررت برجل في المسجد، الجار والمجرور صفة، الحكم نفسه لأنه حالنا بالأحكام نفسها. لو قلت مررت بزيد يقرأ حال، ومررت بزيد في المسجد نعربها حال. اتضح بهذه الصورة، يعني بهذا المثال تتضح لنا المسألة بإذن الله. قال لأنه بعد معرفة محضة، والمعرفة المحضة هي التي لم يخالطها ما يقربها من النكرات، بحيث لم يدخل عليها ما يقربها من النكرات كآل الجنسية. ثم قال ومحتمل لهما في نحو يعجبني الزهر في أكمامه، محتمل لهما أي محتمل للصفة وللحالية إذا وقع بعد غير المحضة من المعارف أو من النكرات، بحيث تخرج النكرة من بحبوحة النكرات وتدنو وتقرب إلى بحبوحة المعارف، وبالعكس تخرج المعرفة من بحبوحة المعرفة الخالصة وتدنو شيئا ما إلى النكرة. فمحتملة لهما في نحو يعجبني الزهر في أكمامه. لو أخذنا الجار والمجرور ففي أكمامه وأردنا أن نعربهما، فنقول الجار والمجرور هنا واقع بعد معرفة غير محضة وهي الزهر، لأنه دخل عليه الجنسية، فمن ثم نقول إن الجار المجرور في أكمامه حال أو صفة، محتمل لهما، محتمل لهما، فيجوز أن تعربه حالا، يجوز أن تعربه حالا بالنظر إلى أن الزهر معرفة، ويجوز أن تعربه صفة بالنظر إلى أن الداخل على الزهر الجنسية وهي لا تدل على معين بل تدل على فرد شائع في جنسه، فهي قريبة المعنى، قريبة المعنى من النكرات. والمثال الآخر هذا ثمر يانع على أغصانه، الجار المجرور على أغصانه وقع بعد كلمة ثمر وهي نكرة، فلك فيها وجهان، فلك في الجار المجرور وجهان، إما أن تقول إنه صفة لأنه وقع بعد نكرة، ولك أن تقول إنه حال لأنه وقع بعد نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، والنكرة الموصوفة تقرب النكرة إلى بحبوحة المعارف. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة: متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر، إلا أن الواقع صلة يتعين فيه تقدير استقر، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. وقد تقدم مثال الصفة والحال، ومثال الخبر الحمد لله، ومثال الصلة وله من في السماوات والأرض.
هذه المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب، وهي متعلقة بالجار والمجرور في المواضع الأربعة التي ذكرها، إذا وقع الجار المجرور صفة أو خبرا أو حالا أو صلة، فلها حكم خاص. يقول: متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا فإنه يتعلق بمحذوف، أي أن الجار المجرور في هذا الموضع بالذات لا بد أن يتعلق بمحذوف، وحذفه واجب في هذه المواضع الأربعة بخاصة. ويكون هذا المتعلق المحذوف هو العامل في الجار والمجرور. فعندما تقول مثلا: رأيت رجلا في المسجد، فإنك تعرب في المسجد جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا صفة لرجلا، محذوف وجوبا وهو العامل، كأنك قلت: مررت برجل كائنا في المسجد، أو مستقرا في المسجد، أو تقول استقر في المسجد، لك هذا ولك هذا. إذن لابد من تعلقه بمحذوف، وحذفه واجب حتم لا يجوز إظهاره. وهذا هو الظرف الذي يسمونه المستقر، ظرف المستقر في هذه المواضع الأربعة. إذا وقع الجار المجرور صلة أو صفة أو حالا أو خبرا فيسمى ظرفا مستقرا، لأن الضمير يستقر فيه، الضمير يستقر فيه. وهذا المستقر وهذا الظرف الجر المجرور لا يتم المعنى المراد إلا به، وهو الذي يتحمل الضمير. وأيضا الجار المجرور في هذا الموضع يقدر بالحصول والاستقرار العام، نسميه الكون العام، يقدر بالحصول والاستقرار العام. ومقابله يقابله الظرف اللغو من باب الفائدة، لأن المؤلف هنا ذكر هذا النوع من الجار المجرور وهو المستقر. هناك الظرف اللغو وهو ما عدا هذه المواضع الأربعة، إذا لم يكن الجار المجرور صلة ولا صفة ولا حالا ولا خبرا وأمكن أو تم المعنى بدونها، تم المعنى بدونها ولم تتحمل الضمير، فإننا نسميها ظرفا لغوا. وهذا الظرف اللغو لا يكون بمعنى الحصول والاستمرار أو الكون العام، بل يكون غالبا بمعنى الكون الخاص. نقول أن هذه المواضع الأربعة تتعلق بمحذوف وجوبا لا يجوز إظهاره، ويقدر في هذه المواضع الأربعة بأحد أمرين: بكائن أو استقر. وظاهر مذهب المؤلف أنه يجوز لك التقديرين على السواء، كائن أو استقر، تقدره بالوصف كائن أو بالفعل استقر، ولا تفضيل في ذلك. نأخذ أمثلة على المواضع الأربعة. أقول في الخبر مثلا: زيد في المسجد، زيد مبتدأ، في المسجد جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر، وهو الخبر، فيجوز لك أن تقدره بكائن أو استقر، لأن قولك زيد في المسجد لا ليس تاما إلا مع التقدير، لا يتم المعنى إلا بهذا التقدير، بأن تقدر المتعلق وتقدره بأحد وجهين، إما كائن أو استقر، إما وصف أو فعل. وعلى هذا جرى ابن مالك في الألفية وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، فعبر بالوصف وبالفعل، تنوي هذا أو تنوي هذا. وهكذا لو وقع الجار والمجرور صفة، تقول مثلا مررت برجل في المسجد، في المسجد جار ومجرور متعلق بصفة أو بصفة محذوفة، بصفة محذوفة تقديرها مستقر أو استقر، كائن أو استقر، كائن أو استقر، لك هذا ولك هذا. ومثال الحال أن تقول مررت بزيد في المسجد، في المسجد جار ومجرور متعلق بحال محذوفة وجوبا والتقدير مررت بزيد كائنا، كائنا أو استقر في المسجد. اتضح هذا في الثلاثة الفرق بين الصفة والحال؟ أن الصفة الجار والمجرور إذا وقع صفة يكون ما قبله نكرة، الجار والمجرور الذي وقع حالا ما قبله معرفة. الموضع الرابع أن يقع الجار والمجرور صلة، في هذه الموضع ليس لك الخيار في التقدير، إذ يقول المؤلف إلا أن الواقع صلة يتعين فيه استقر، أي يجب تقدير استقر ولا يجوز أن تقدر كائن، وهذا باتفاق العلماء. تقول مثلا جاء الذي في المسجد، في المسجد هنا جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره استقر، وهو صلة الموصول، وهو صلة الموصول. هل لك أن تقول جاء الذي في المسجد جار ومجرور متعلق بكائن؟ ليس لك ذلك، لا يجوز. والسبب أيها الإخوة أن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة، لا بد أن تكون جملة، أو هو الأصل فيها، هو الأصل فيها. وأن العلماء قالوا أنك لو قدرت كائن أو مستقر وهو الوصف فإنه لا يكون جملة مع متعلقه، لا يكون جملة تامة مع متعلقه، ومن ثم تكون الصلة ناقصة، وإنما جيء بالصلة لتتمم الموصول. قال لأن الصلة لا تكون إلا جملة، وقد تقدم مثال الصفة، من يذكرنا بمثال الصفة الذي مثل به المؤلف؟ ممتاز، رأيت طائرا على غصن. والحال تقدم مثال الحال وهو فخرج على قومه في زينته، لاحظ معي فخرج على قومه في زينته، خرج فعل، على قومه جار ومجرور، هذا لغو لأنه متعلق بخرج، في زينته هذا مستقر، هذا مستقر لأنه متعلق بإيش؟ بعامل محذوف وجوبا تقديره كائنا أو استقر، على أنه حال. ثم قال ومثال الخبر الحمد لله، الجر والمجرور في الحمد لله متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر. ومثال الصلة وله من في السماوات والأرض، من في السماوات، في السماوات جر ومجرور متعلق ب بمحذوف وجوبا تقديره استقر، ولا يجوز تقدير مستقر أو كائن. نعم. بقي أين تقدره؟ لم يتحدث عنه. أين تقدر العامل؟ هل قبل الجار مجرور أو بعده؟ بمعنى أنك تقول مثلا مررت برجل في المسجد، مررت برجل كائن في المسجد، أو مررت برجل في المسجد كائن. في مسألة خلافية، لكن الأصل أن المتعلق هو العامل في الجار المجرور الذي ذكرناه المستقر، ومن ثم فإن العامل يتقدم على معمولة فتقدم التقدير. طيب، هل يحذف المتعلق في غير هذه المواضع الأربعة؟ هذه المواضع الأربعة مواضع مضطردة يضطرد فيها حذف العامل المتعلق، ويضطرد أيضا في القسم بغير الباء، ولكن لا يذكر لأنه محصور. القسم بغير الباء، كأن تقول وتالله لأكيدن أصنامكم، يقولون الجار المجرور هنا متعلق بمحذوف وحذفه واجب لا يجوز ذكره وهو أقسم، وكذلك والله متعلق بفعل أو بعامل محذوف. وأيضا يحذف المتعلق في أمثلة مسموعة عن العرب، فلا تدخل في المضطرد من كلامهم، كقولهم بأبي وأمي، وقولهم مثلا إيش الفرسة، أو الفرسة يقولون البقرة، البقرة بمعنى أرسل على البقر. فالمقصود أنه قد يحذف المتعلق في غير هذه المواضع، لكن هذه المواضع مواضع يضطرد فيها الحذف، فهي محفوظة، القاعدة فيها مضطردة وتجري على أمثلة كثيرة. يقولون الكلاب على البقر، الكلاب على البقر، على البقر هنا جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أرسل الكلاب على البقر، وحذفه هنا واجب لأنه أمر مسموع. لا يهمنا هذا، الذي يهمنا هو المسألة التي ذكرناها قبل قليل في حذف المتعلق وجوبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة وحيث وقع بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل. تقول مررت برجل في الدار أبوه، فلك في أبوه وجهان، أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور لنيابته عن استقر محذوفا، وهذا هو الراجح عند الحذاق، والثاني أن تقدره مبتدأ متأخرا والجار والمجرور خبرا مقدما والجملة صفة، وتقول ما في الدار أحد. قال الله تعالى: أفي الله شك.
وأجاز الكوفيون عندكم أضيف وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع أيضا. وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع أيضا، نحو في الدار زيد. المسألة الرابعة في حكم المرفوع بعد الجار والمجرور في المواضع الأربعة السابقة وبعد نفي أو استفهام. يقول رحمه الله: يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة، وهي الصفة والصلة والخبر والحال، وحيث وقع بعد أي الجار والمجرور بعد نفي أو استفهام، هذه كم صار عدد المواضع؟ ستة مواضع. هذه المواضع الستة إذا يجوز فيها أن يرفع الجار والمجرور الفاعل الظاهر، يجوز أن يرفع الفاعل الظاهر. أما الفعل المستتر فلا إشكال فيه، لأننا قلنا المواضع الأربعة الظرف هنا مستقر ففيه ضمير في الأصل فلا إشكال فيه. فعندما تقول مثلا زيد في الدار أي هو، زيد في الدار أي هو، فيه ضمير. لكن هل يرفع اسما ظاهرا؟ نقول يقول نعم، يجوز أن يرفع اسما ظاهرا على أنه فاعل له، على أنه فاعل له. تقول مررت برجل في الدار أبوه، مررت برجل في الدار أبوه. عندنا في الدار جار ومجرور وقع بعد نكرة فنعربه صفة، والمرفوع بعده فاعل له، فاعل له. هذا الجائز في هذه المسألة. وكذلك لو وقع الجار والمجرور خبرا، زيد في الدار أبوه، وكذلك لو وقع صلة، جاء الذي في الدار أبوه، وكذلك لو وقع حالا، مررت بزيد في الدار أبوه، وكذلك لو سبق بنفي، ما في الدار رجل، وكذلك لو سبق باستفهام، أفي الدار رجل. هذه المواضع أو الأمثلة، هذه الأمثلة على المواضع السابقة. الاسم المرفوع بعد الجار والمجرور يقول لك وجهان فيه، إما أن تعربه فاعلا بالجار والمجرور المذكور معنا، لأن الجار والمجرور قد ناب عن استقر فتعربه فاعلا له، ويقول إن هذا القول هو قول الحذاق من النحويين وأكده في المغني. وفي مختصر هذا الكتاب اكتفى به ولم يذكر القول الثاني، فهو ارتآه في المواضع الثلاثة. فإذا تعرب الاسم المرفوع بعد الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة فاعل. ولك وجه آخر جائز، وهو أن تقدر المبتدأ مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم، أن تقدر الاسم المرفوع مبتدأ مؤخر وهو أبوه، مررت برجل في الدار أبوه، يكون أبوه مبتدأ مؤخر، وفي الدار الجار والمجرور خبر مقدم، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر صفة لرجل. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره ابن هشام هنا. يقول وتقول في ما في الدار أحد، أي وتقول في موضع النفي. لماذا؟ لأنه لم يسبق أمثلة على تقدم النفي ولا الاستفهام. يقول تقول ما في الدار أحد، فأحد هنا لك وجهان في إعرابها، يمكن أن تقول إنها فاعل، ويمكن أن تقول إنها مبتدأ مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم. وهكذا في قوله تعالى أفي الله شك، لك في الاسم المرفوع شك وجهان، إما أن تقول إنه فاعل وهو الراجح، فاعل معمول للجار والمجرور لأنه ناب عن استقر، أو تقول إنه مبتدأ مؤخر. وقس عليها في الأمثلة السابقة، زيد في الدار أبوه نعربه ونقول فاعل أو مبتدأ، وإن أردنا أن نكمل الجملة نقول إن الخبر مقدم والجملة صفة أو الجملة خبر. لو قلت مثلا جاء الذي في الدار أبوه، ماذا نقول في أبوه؟ فاعل أو مبتدأ مؤخر. وعلى هذا فقس. وقد ورد طبعا في القرآن تخريج لهذه الآية في الله شك، وقوله سبحانه وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات. ظلمات ما إعرابها؟ فاعل ليش؟ فيه لأنه يكون فاعل للجر المجرور، وهذا قول الحذاق من النحويين، لأن هذا الجر المجرور مستقر فيتحمل الضمير، ومن ثم يمكن أن يرفع الفاعل فاعتمد فأصبح عنده قوة يمكن أن يعمل بها. والوجه الثاني الجائز أن تعربه ظلمات مبتدأ مؤخر وفيه خبر مقدم. قال وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما الفاعل، أي أجاز الكوفيون والأخفش أن يرفع الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضع، أي من غير أن يكون الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا أو تقدم عليه استفهام أو نفي. من مثل ماذا؟ من مثل قولهم في الدار زيد، يقولون إن زيد يجوز أن نعربه فاعل للجار والمجرور، هذا ما أجازه الكوفيون والأخفش. أما البصريون فعندهم أن زيد مرفوع على الابتداء وجوبا، ولا يجيزون غير هذا الوجه، ولا يجيزون غير هذا الوجه. والسبب الجواز الكوفيين ومخالفة البصريين لهم في هذا أن البصريين يشترطون في الجار المجرور الذي يرفع فاعلا أن يعتمد على واحد من هذه الست، شرط عندهم. أما الكوفيون فلا يشترطون هذا الشرط، يقولون يجوز أن يعمل الجار المجرور ويرفع الفاعل الظاهر من غير أن يعتمد على صفة أو صلة أو مخبر عنه أو صاحب حال أو يعتمد على نفي أو استفهام. هذا سبب الخلاف بينهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى تنبيه: جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور ثابت للظرف، فلا بد من تعلقه بفعل، نحو وجاء أباهم عشاء اطرحوه أرضا، أو بمعنى فعل نحو زيد مبكر يوم الجمعة وجالس أمام الخطيب. ومثال وقوعه صفة: مررت بطائر فوق غصن، وحالا نحو رأيت الهلال بين السحاب. ومحتملا لهما نحو يعجبني الثمر فوق الأغصان، ورأيت ثمرة يانعة فوق غصن. ومثال وقوعه خبرا: والركب أسفل منكم، وصلة ومن عنده لا يستكبرون. ومثال رفعه الفاعل: زيد عنده مال، ويجوز تقديرهما مبتدأ وخبرا.
ويأتي في نحو عندك زيد مذهبان أضف، ويأتي في نحو عندك زيد المذهبان، عندك زيد المذهبان، الجملة هي عندك زيد، اجعلها بين قوسين. بعد أن انتهى المؤلف من المسائل الأربع التي تناول فيها الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، قال تنبيه: جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور ثابت للظرف، أي أن الظرف والجار والمجرور عديلان، ما يحكم به للجار والمجرور يحكم به للظرف سواء بسواء، ولذا جعله في ذيل الباب وعقد له التنبيه وضرب الأمثلة بإشارة موجزة. ولذا نستطيع أن نقسم الأمثلة التي أوردها المؤلف على المسائل الأربع التي مرت معنا قبل قليل وعلى ما يتعلق بها. أما المسألة الأولى فهي أنه لا بد من تعلق الظرف سواء كان ظرفا، طبعا كلكم تعرفون أن الظرف إما ظرف زمان أو ظرف مكان، الظرف الزمان هو ما دل على زمن سواء كان خاصا أو مبهما، والظرف المكاني كذلك ما دل على مكان والمقصود به الظرف المكاني المبهم. قال لا بد من تعلقه أي الظرف بفعل، سواء كان هذا الفعل فعل ماضي أو مضارع أو أمر، نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أين الظرف؟ عشاء متعلق بماذا؟ بجاءوا. ما نوع هذا الظرف؟ زمن، زمان يدل على الزمان. أو اطرحوه أرضا، أين الظرف؟ أرضا، هذا ظرف مكاني متعلق ب اطرحوه. فإذا مثل بمثالين على ظرف زمان وظرف مكان، واختلف الفعلان أيضا مرة فعل ماضي ومرة فعل أمر. قال أو بمعنى الفعل، قد يتعلق بمعنى الفعل بما يشبه الفعل، نحو زيد مبكر يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم ظرف وهو ظرف زمان متعلق بماذا؟ مبكر. ما نوعه؟ اسم فاعل، اسم فاعل. فإذا هو تعلق بما يشبه الفعل لم يتعلق بفعل. وهكذا وجالس أمام الخطيب، وجالس أمام الخطيب، هنا أمام ظرف مكان وهو متعلق باسم الفاعل جالس. فإذا مثل بمثالين أيضا. ثم ومثال وقوعه صفة، يريد أن يذكر مسألة أخرى من مسائل الظرف سبق أن أشار إليها في الجار والمجرور، وهو أن الظرف سواء كان ظرف الزمان أو ظرف مكان إذا وقع بعد نكرة محضة فيعرب، وإذا وقع بعد معرفة محضة فيعرب حالا، وإذا وقع بعد غير المحض منهما يحتمل الوجهين. ما قضينا به للجار والمجرور نقضي به للظرف. ومثال وقوعه صفة النحو مررت بطائر فوق غصن، فوق ظرف، ظرف مكان، وهو ما موقعه هنا؟ صفة. لماذا؟ وقع بعد نكر محض وهي طائر، وهو طائر. ومثل بمثال آخر في كتاب المختصر، رأيت قمرا ليلة البدر، ليلة ظرف زمان وقد وقع بعد نكرة، نكرة نكرة محضة، فنعربه صفة، نعربه صفة. وحالا نحو، حالا يعني إذا وقع بعد معرفة محضة نعربه حالا كقوله رأيت الهلال بين السحاب، بين ظرف مكان وهو هنا حال لأنه وقع بعد معرفة محضة، رأيت الهلال كائنا بين الهلال. ومحتملا لهما إذا وقع بعد غير المحض منهما، نحو قولهم يعجبني الثمر فوق الأغصان. فوق هنا ظرف مكان وقع بعد الثمر، فماذا يكون إعرابه هنا؟ يحتمل الوجهين، إما أن نقول إنه صفة أو نقول إنه حال. إن نظرنا إلى أن الثمر معرفة باللفظ فنعربه حال. وإن نظرنا إلى معناه وأن الثمر هنا اسم جنس دخل عليه الجنسية وهو شائع في جنسه فنحكم عليه بأنه صفة. وهكذا في رأيت ثمرة يانعة فوق غصن لك في فوق غصن وجهان من الإعراب. إن راعيت لفظ يانعة قلت صفة يانعة، وإن راعيت معناها المعذرة ثمرة معذرة. إن راعيت لفظ ثمرة فتعربها صفة، وإن راعيت معناها تعربه حالا. إذا المقصود هو ثمر وليس يانع المعذرة. ثم قال ومثال وقوعه خبر، هذا مبحث ثالث أو مسألة ثالثة، وهي متى وقع الخبر، متى وقع الظرف خبرا أو صفة أو صلة أو حالا، فإنه لا بد أن يتعلق بمحذوف وجوبا ونقدره بكائن أو استقر. كما حكمنا هناك نحكم هنا، فنقول في قوله تعالى والركب أسفل منكم، أسفل ظرف مكان وهو متعلق بخبر محذوف وجوبا، متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر. والركب كائن أسفل منكم أو الركب استقر أسفل منكم. وصلة نحو ومن عنده لا يستكبرون، ومن عنده لا يستكبرون. هنا ومن عنده، عنده ظرف، ظرف مكان، ظرف مكان متعلق بصلة محذوفة وجوبا تقديرها استقر فقط، ولا يجوز أن نقدر بكائن. طيب نريد مثالا على الصفة، ظرف وقع صفة. تفضل. رأيت أستاذا فوق كرسي، ممتاز. إذن فوق هنا ظرف مكاني متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا لأنه صفة. نريده حالا، حالا يا شباب اتفضل. ممتاز، رأيت زيدا فوق كرسي. كذلك يعني جاء هنا فوق ظرف متعلق بحال محذوفة وجوبا والتقدير رأيت زيدا كائنا فوق كرسي أو استقر فوق كرسي. ثم قال ومثال رفعه الفاعل، هذه المسألة الرابعة أي حكم المرفوع بعد الظرف. ومثال رفعه الفاعل نحو زيد عنده مال، مال كيف نعربها؟ لك وجهان، الوجه الأول أن تقول فاعل للظرف، فاعل للظرف لأن هذا الظرف مستقر وقع كما تلاحظون خبر فيتحمل الضمير، ومن ثم يجوز أن يرفع اسما ظاهرا فنقول إنه فاعل له، فاعل له، وهذا القول هو قول الحذاق. والقول الثاني أن نعرب مال مبتدا مؤخر وعنده خبر مقدم والجملة صفة. خطأ. خبر لزيد. وهكذا. ويأتي في نحو عندك زيد المذهبان. طبعا حتى نشبع الكلام في ومثال رفعه الفاعل نحو زيد عنده مال، الأمثلة الباقية سهلة إذا وقع صفة أو صلة أو خبر، كان تقول مثلا رأيت رجلا عندك وجاء الذي عندك، وتقول مثلا رأيت زيدا عندك ويكون حالا. لكن يبقى عندنا إذا تقدمه نفي أو استفهام. مثلا رأيت رجلا، ينطبق رأيت رجلا عندك أبوه، والصلة رأيت الذي عندك أبوه، ونقول الحال رأيت زيدا عندك أبوه، يبقى ماذا؟ النفي والاستفهام. أعطونا أمثلة على النفي والاستفهام. هل عندك رجل؟ هل عندك رجل؟ نعم. ما عندك رجل؟ أو ما عندك رجل؟ أو ما عندك زيد الذي تريد، يعني هو سواء كان معرفة أو نكرة. ثم قال ويأتي في نحو عندك زيد المذهبان. ما هما المذهبان؟ ها واحد الأخوان، المذهبان إما أن نعرب زيد فاعل، وهذا قول، لا عندك زيد هذا قول الكوفيين والأخفش، يجوز لك عندهم، يجوز ليس واجبا، يجوز أن تعربه فاعل لعندك، ويجوز أن تعربه على مذهب البصريين عندهم. الرأي الثاني والمذهب الثاني أن تعربه مبتدأ وخبر وجوبا، هذا رأي من البصريين، وكما قلنا لأنهم لا يشترطون الاعتماد. بهذا نكون قد انتهينا من المسألة الثانية ولله الحمد، أو الباب الثاني ولله الحمد، ويبقى معنا بابان نأتي عليهما إن شاء الله لاحقا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.